الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى كتاب الفرقان، وطبعا المقصود به في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهو يعني الكتاب يقوم في مبتدئه على إثبات وجود ولاية للرحمن ووجود ولاية للشيطان، يعني هناك أولياء لله سبحانه وتعالى وهناك أولياء للشيطان لعنه الله. فبدأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، فجمع بين البسملة والحمد لله، وهذا من السنة، لأن القرآن تبدأ سوره كلها عدا سورة براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكاتباته الرسائل التي يرسلها يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله. فعندنا ما يثبت البدء بالبسملة وعندنا ما يثبت البدء بالحمدلة، فشيخ الإسلام جمع بينهما. شيخ الإسلام جمع بينهما، قال الحمد لله، ويجوز أن يقول الإنسان إن الحمد لله، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نستهديه فليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أنت خطبة الحاجة لا تقل فيها ونستهديه، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا على أن النفوس جبلت على الشر، لأن النفوس في الأصل أمارة بالسوء، النفوس في الأصل أمارة بالسوء. إذا سمعين خلاص، لأن النفوس في الأصل أمارة بالسوء. فإذا الإنسان بدأ يتعلم وبدأ يخلص فإن نفسه تنقسم إلى قسمين، فتصير نفسا لوامة تأمره بالشر وتلوم عليه. ومعظم الناس نفوسهم لوامة. فإذا صار العبد وليا لله وصار من أهل التقوى صارت نفسه مطمئنة، لا تأمره إلا بخير. فالنفوس ثلاثة، النفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفوس جبلت على الشر، ومن سيئات أعمالنا، دل ذلك على أن الإنسان يقع في السيئات. وهو وإن قال ومن سيئات أعمالنا فليس له سيئات أعمال صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من تعليمه لنا، من تعليمه لنا. هو معصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا لنقوله نحن، فيسميه العلماء تنبيه بالأعلى على الأدنى. قال: ومن شرور ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله، من كتب الله له الهداية، هداية الإسعاد قدرا، فإنه لا يمكن لأحد أن يضله أبدا. والله عز وجل بيده الهدايتان: هداية الإسعاد، وهي الهداية التي يخلقها في قلب من يريد إسعاده من عباده، وهداية الإرشاد وهداية التعليم والبيان، وهذه أيضا بيد الله تبارك وتعالى، وأرسل الرسل من أجل هذا. فمن يهده الله، من خلق الله الهداية في قلبه، فلا مضل له. ولا تفيد كمال النفي، لا تفيد كمال النفي، لا تفيد النفي المؤقت. فما الأقوى، لا ولا لم ولا لن؟ لا ولا لن، لا أقوى، لن أضعف. ولذا لما قال موسى صلى الله عليه وسلم لربه: ربي أرني كيف أنظر إليك، قال ولا قال لا تراني، لن تراني. فلن ضعيفة، تنفي الرؤية في الدنيا ولا تنفيها في الآخرة، أما لا تراني فيتقرر نفي رؤية الله على الإطلاق. فهنا قوله: من يهدي الله فلا مضل له، يعني لن يستطيع أحد دائما أن يضله. ومن يضلل فلا هادي له، من كتب الله عليه الضلالة وخلقها في قلبه لا يمكن لأحد أن يهديه ولو كان الرسل. فأبو لهب كتب الله الضلالة عليه، فهل هداه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. ويقصد لا هل هداه، أقصد بها هداه شرعا نعم، أما هداية الكونية ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بيدي غيره. ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة العظمى، نشهد أن لا إله إلا الله، لا إله لا معبود بحق إلا هو سبحانه. لكن لا إله آلهة كثيرة، وإنما الإله الحق هو واحد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأولى تفيد الإفراد والثانية تفيد الجمع، فقوله أرسله بالهدى ودين الحق هذه تفيد الإفراد، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ليظهره على الدين تفيد الجمع، تفيد على الأديان كلها، على الأديان كلها. فالأديان هل هو دين واحد ولا أديان؟ نقول حسب السؤال. إن قصدت هل هو دين حق واحد نقول نعم، إن قصدت على الواقع فهي أديان. فبالنسبة للحق هو دين واحد، بالنسبة للواقع هي أديان. وكفى بالله شهيدا، حسبنا أن يكون الله شهيدا سبحانه عز وجل. أرسله الله جل، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، معنى ذلك أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعده الساعة مباشرة. أرسله بين يدي الساعة يعني قبل الساعة، بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ونذيرا للجميع، نذيرا للكفار بأن لهم النار، ونذيرا للمؤمنين بأن من عصى يستحق العقاب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر وينذر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومن ضمن بشارته ونذارته أنه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم، من ضمن النذارة والبشارة أنه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم. فهدى به من الضلال، هدى به من شاء من الضلالة كأبي بكر وغيره من الصحابة، وبصر به من العمى، العمى هنا عن الكفر، فالكافر أعمى لأنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأرشد به من الغي يعني أنقذ به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا، والمقصود هنا أعين البصائر لا أعين الأبصار، لا أعين الأبصار، لأن المقصود أعين البصائر بدليل أن عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم كان أعمى البصر والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه وإنما فتح بصيرته، فالمقصود هنا فتح أعين البصائر. وآذانا صماء، والأذن الصماء هي التي تصم عن سماع الحق والميل إليه، فالأذن التي تسمع ولا تتبع الحق هي صماء وإن سمعت. وقلوبا غلفة، القلوب الغلفة المغلفة المغطاة المختومة البعيدة عن الهداية، فالقلوب الغلف إن شاء الله فتحها وبصرها، وإن شاء الله عز وجل أبقاها كما هي، الأمر راجع إلى مشيئته تبارك وتعالى. وفرق به محمد صلى الله عليه وسلم فرقان بين الحق والباطل، يعني بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، المؤمنون من تبعوه والكفار من تركوه، والسعداء أهل الجنة الذين اتبعوا، والأشقياء أهل النار الذين خالفوا، وبين أولياء الله وأعداء الله، المؤمنون جميعا أولياء لله، لأن الله عز وجل قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فهذا هو، هذه بدأ بها شيخ الإسلام. قال فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأن الله جل يرسله شهيدا، وقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وليس معنى ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا نحن، ولكن هل يشهد لنا؟ نعم، فيشهد لنا بما وجد في صحائفنا من اتباعه. قال: ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله، وأعداء الله الذين يتركون الهدي الذي هو عدو لله، فأعداء الله هم أولياء الشيطان. إذن إما أن تكون ولاية للرحمن وإما أن تكون ولاية للشيطان، والعياذ بالله، وليس بينهما ولاية. وقد بين سبحانه جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا أثبت ولاية لله، وكل أولياء الله هم الذين يؤمنون ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولي من ولي يعني تبع، ولي بمعنى تبع، فمن تبع أمور الإيمان والتقوى فهو ولي لله تبارك وتعالى، يتبع أمور الإيمان والتقوى، وأوله أن تتوافر في قلبه محبة الله تبارك وتعالى، ثم يجتمع مع هذا الخوف مع هذه المحبة الخوف والرجاء. أما المحبة وحدها فلا تكفي، فإن الرهبان يحبون الله، والله جل ذكر أن الكفار يحبون الله ولكن المؤمنين أشد حبا لله، فالمحبة وحدها لا تكفي، المحبة هي الرأس بالنسبة للمؤمن، والجناحان مطلوبان، جناح الخوف والرجاء. إن اجتمعت المحبة مع الخوف والرجاء فاز العبد، إن اجتمعت المحبة مع الخوف والرجاء فاز العبد، إن انقطعت المحبة هلك العبد، لأنها مثل قطع رأس الطائر، إن انقطعت المحبة هلك العبد، إن لم يوجد جناح الخوف سقط العبد، إن لم يوجد جناح الرجاء سقط العبد. فالعبد لكي يطير شوقا إلى الله لابد له من رأس وجناحين، فأما الرأس فمحبة الله، وأما الجناحان فالخوف من الله والرجاء فيه. ولذا الرسل عبدوا الله خوفا خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، فلا بد من هذه الثلاثة. هذه الثلاثة إن اجتمعت المحبة والخوف والرجاء أنتجت الصدق والإخلاص واليقين، أنتجت كل العبادات القلبية الأخرى، فالعبادات القلبية الأخرى نتاج للمحبة والخوف والرجاء. والخوف يبعد الإنسان عن المعاصي وعن كل ما نهى الله، والرجاء يحبب الإنسان في كل ما أمر الله، والمحبة تدفع العبد إلى أن يطير إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. فإذا المحبة تجعل العبد يسرع إلى الله، سابقه وسارعه، والخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، والرجاء يدعوه إلى فعل ما أمر الله به. فإذا فعل العبد ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه مع الحب، فهذا هو المخلص الصادق الفائز يوم القيامة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المقصود في الآخرة، وإلا في الدنيا فإنه يحدث أن أولياء الله يخوفون ويحزنون. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه كثيرا، فحزن مثلا لموت حمزة رضي الله عنه، وحزن لموت 70 من الصحابة، وحزن على خديجة رضي الله عنها لما ماتت. وهل كان يخوف؟ قال: خوفت في الله، فخوفوه وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فإذن المقصود هنا بالخوف نفي الخوف ونفي الحزن في الآخرة، في الآخرة. أما أولياء الله في الدنيا فهم يتعرضون للإخافة ويتعرضون للحزن. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيهم شرط الإيمان والتقوى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الحياة الدنيا بأنهم على الحق، وفي الآخرة بأنهم في الجنة. لا تبديل لكلمات الله، هذا قضاء ولا يبدل، ذلك هو الفوز العظيم. فهنا هذه الآية تبين وجود ولاية للرحمن، فهل هناك ما يبين ولاية للشيطان؟ قال إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فدل ذلك على أنه يوجد للشياطين أولياء كما يوجد للرحمن أولياء. إذن من هو الولي؟ المؤمن التقي. من هو الولي؟ المؤمن التقي بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا هو الولي. ولذا من عاد لي وليا، يعني من عاد مؤمنا تقيا، فقد آذنته بالحق. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا. فرق بين أن تكون بين ولايتك وولاية الله. أنت ولي لله والله وليك، فكلمة ولي من الألفاظ المشتركة، مثل كلمة مولى، فكلمة مولى تفيد أنه سيد وتفيد أنه عبد. فلما يقال زيد بن حارثة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مملوكه وغلامه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن حارثة، يعني سيده وصاحبه، تمام. فالله ولينا يعني يلينا بفضله ويتولانا بتأييده ورحمته. وأنت ولي لله يعني أنت تابع لأوامر الله، عبد لله تبارك وتعالى. فهذا من اللفظ المشترك، مثل لفظ المولى ومثل لفظ جلل. فالجلل معناه العظيم ومعناه القليل جدا جدا. وقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة بعدك قليلة قليلة جدا لا شيء. لما قال إن أخوك مات، قتل أخوك وقتل أبوك، قالت كل مصيبة بعدك جلل، طالما أنت بخير فأي مصيبة أخرى تكون قليلة جدا. والأصل كلمة مصاب جلل، وأمر جلل يعني أمر عظيم، فكلمة جلل من المشترك، كلمة جلل من المشترك، زي كلمة مولى ومثل كلمة اللي احنا فيها الآن إيش؟ ولي. فإذا وصف الله بالولاية فهذه معناها السيادة والنصرة، وإذا وصف العبد بالولاية فهذه معناها الطاعة والاتباع. إذا وصف الله تبارك وتعالى بالولاية فمعناها الإيش؟ السيادة والفضل. وإذا وصف العبد بالولاية فالطاعة والاتباع. كده واضح يا شباب؟ إذن لفظ ولي من الألفاظ المشتركة، مثل لفظ مولى ومثل لفظ جلل، مثل لفظ مولى ولفظ جلل. قلت إن مولى الله جل مولانا يعني سيدنا، ولما تقول فلان مولانا يعني عبدنا مملوكنا، فهذا من الألفاظ المشتركة. الله ولي هنا هذا اللفظ على أعلاه، يعني أن الله هو سيدنا وناصرنا. الله ولي الذين آمنوا، سيدهم ناصرهم متوليهم بفضله ورحمته، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، لأن الكفر كله ظلمات والإيمان كله نور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الكفار أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت أصله الشيطان، وهي طبعا من كلمة الزيادة في الطغيان، يعني الزيادة على الحق، وكل ظالم هو طاغوت. والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا هو طاغوت، والمتبوع في غير طاعة الله طاغوت، لكن الأصل في الطاغوت أنه الشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهنا الكلمة وإن كانت مفردة إلا أنها تفيد الجمع، كما ذكرنا في كلمة دين، إن كلمة دين مرة دلت على المفرد ومرة دلت على الجمع. فهنا برضو الطاغوت تفيد الجمع هنا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تفيد الجمع، قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني من الإيمان إلى الكفر، وليس هذا معناه إثبات الإيمان له إلا عند من آمن ثم كفر وهو المرتد أو المنافق. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وطالما الكفار مآلهم النار فالمؤمنون مآلهم الجنة كما هو مصرح به. فهنا شيخ الإسلام يقصد إثبات الولاية لله على المؤمنين وللمؤمنين على الله، فالله ولي المؤمن والمؤمن ولي لله، ولفظ ولي من الفاظ المشترك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتولوهم. معنى التولي هنا له معنيان، إما أن تتولوهم لدينهم وترغبون في نصرة دينهم فهذا هذه الولاية المكفرة، هذا التولي المكفر، تولي المكفر. وإما أنكم تتولوهم إعانتهم على الظلم دون الاقتناع بدينهم فهذه الولاية الظالمة وليست كفرا. ولا يخلط بينهما إلا الخوارج، ولذا كفر الخوارج المسلمين لما فتحت مصر قناة السويس أمام الجيش الأمريكي ليضرب العراق، قالوا هذا تولي. ولما فتحت المملكة العربية السعودية الأماء البترول وغيره لإمداد الجيوش، جيوش الكفر لضرب العراق، قالوا هذا تولي مكفر. وهذا لا يمكن أن يكون توليا مكفرا إلا إذا ارتبط بإرادة نصرة دين الكفار. فإذا ساعدت الكفار من أجل أن ينتصر دينهم فهذا كفر، وإذا ساعدت الكفار لهوى أو لشهوة أو لغيره فهذا ليس بكفر. ودليل ذلك حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه ساعد الكفار بالجس، الجس اللي هم يسموه الآن الجاسوسية أو التجسس، الجس. والجس ابن القيم مخص له بابا كبيرا جدا، وقال والجس ليس كفرا، الجس ليس كفرا، لكن إذا كان الجس يراد به إعلاء دين الكفر فهو كفر، لأن الكفر هنا بمجرد الإرادة حتى من دون فعل الجس. يعني أن واحد يعاون الكفار، يعاونهم طمعا ولا شيء ولا، هذا ليس بكفر ومعصية، لكن إذا أراد أن يعاونهم لإعلاء الدين بمجرد أن يريد كفر ولو لم يتولى. أنك أنت تحب أن يعلو دين النصارى على دين الإسلام قبل أن تفعل أي موالاة، أنت خلاص حدثت عندك الموالاة القلبية التي هي أصلا ناقلة من الإيمان إلى الكفر. فالمقصود بالكفر التولي القلبي، تولي القلب. أما التولي العملي فليس بكفر، التولي العملي ليس بكفر. واضح كده؟ دليل أنه ليس بكفر حادثة حاطب بن أبي بلتعة، وحادثة خروج بعض المسلمين المستضعفين مع كفار مكة لقتال المسلمين، وهذا ليس بكفر. وما قال أحد إن العباس رضي الله عنه كفر أبدا، وقد خرج معهم. طيب، إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنا المراد نفي كل صور الولاية، سواء الولاية المكفرة اللي هي الولاية القلبية أو الولاية المفسقة التي فيها إعانة لهم. بعضهم أولياء بعض، دائما الكفار بعضهم أولياء بعض، لأنهم يتولون بعضهم في ترك الإيمان واعتماد الكفر، وإن كان الكفر أيضا أنواع، وهم يكفر بعضهم بعضا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، التولي هنا التولي القلبي فهو منهم كفر، والتولي العملي فهو مشابه لهم وليس بإيش، وليس بكافر. ومن يتولهم من، طبعا بعض العلماء قال إن القتال مع الكفار هذا كفر أكبر مخرج بالملة مباشرة، ومن ضمن من قال هذا الشيخ صلاح علي الشيخ. ولكن الصحيح إن هذا تولي عملي لا يمكن أن ينقل عن الملة إلا إذا صاحبه تولي قلبي، وإلا عليك أن تكفر كل المسلمين الموجودين في الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش البريطاني وجميع الجيوش، وفيهم مسلمون، وفيهم مسلم. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا الظالمين لابد أن تحمل على الظلم الأكبر، يعني الكفر، لأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هؤلاء الناس كفروا لوجود المرض في قلوبهم وليس للمسارعة، وإنما المسارعة فيهم جاءت بسبب الكفر القلب. كما قلت لك إن التولي الكفار إذا كان المتولي يقصد نصرة دينهم فقد كفر قبل أن يحدث منه مسائل التولي، لأن بمجرد أن يوجد في قلبه حب إعلاء دين الكفر على دين الإسلام قد كفر. أما المنافق نفاقا أكبر فهو كافر، وهو من صفاته أنه يسارع فيه، ودليل ذلك القرآن. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. فالمنافق كفر بنفاقه الأكبر قبل أن يقول للكفار كذا ولا كذا، وإنما قول الكفار من صفات المنافقين. فمن صفات المنافقين إيش؟ تولي الكافرين ومساعدة الكافرين على المؤمنين، من صفات المنافقين. فإذا وجدت الصفة في مسلم لم تجرده عن الإسلام، ولكن تلحق به صفة من صفات المنافقين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ورواية أخرى: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هل من وجد فيه صفة من هذه الصفات هو كافر أم صفة من صفات المنافقين؟ لو كان في القلب نفاق اللي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فهذه هو كافر من غير ما توجد في هذه الصفات، ولكن هذه الصفات مقتضى لكفر. تمام. ووجود المقتضى لا يحكم بالأصل، إنما الأصل يحكم بالمقتضى، الأصل يحكم بالمقتضى وليس المقتضى يحكم بالأصل. تمام. فإحنا نقول مثلا مقتضى المعية العلم والإحاطة والنصرة والتأييد، صح؟ لكن هل كل نصرة تقتضي المعية؟ لا لا، أنا ممكن أنصرك من غير ما أكون معك، ما تقتضي المعية. ممكن أنصرك ممكن أعلم من غير ما أكون معك، صح ولا لا؟ فليس وجود المقتضى دالا على وجود الأصل، ولكن وجود الأصل لابد أن يكون له مقتضى. فوجود النفاق في القلب من مقتضياته المسارعة في نصرة الكفار، ومن مقتضيات النفاق الكذب، لأن المنافق إذا قابل المسلمين إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد، هذا كذب ولا لا؟ لأنهم كاذبون، مش كده؟ والله يشهد أنهم لكاذبون. فالمنافق المقتضى وجد عنده بسبب وجود الأصل، لكن إذا وجد عندك المقتضى من غير الأصل فتلك صفة من صفات المنافقين وليست نفاقا، فلا أحكم. واضحة كده الفارق؟ إذا من صفات المنافقين كثيرة، هي من صفات المنافقين موالاة الكافرين، بدليل ألم ترى الذين نفقوا يقولون إخواني، وبدليل هذه الآية التي يسارعون فيه. ومن من صفات المنافقين أنهم يحبون التحكم إلى الطاغوت. قال الله: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا وقد أمروا أن يكفروا به. فمن صفات المنافقين حب التحاكم إلى غير شرع الله. ومن صفات المنافقين إذا حدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وهكذا. واضح؟ واضح الفرق بين الأصل والمقتضى يا شباب؟ فهنا هذه الآية تتكلم عن، فالمنافق هذا كافر من دون أن يسارع فيه. فهنا ليس التكفير بسبب أنهم يسارعون فيه، لا، الكفر بسبب وجود المرض. فترى الذين في قلوبهم مرض إيش هو؟ النفاق. والنفاق هو إبطان الكفر إظهار الإسلام. فهم كفار من غير ما يسارعوا فيهم، لكن هم يسارعون فيهم هذه الصفة وليست أصلا، الأصل المرض. والأمور مفهومة كده؟ لازم، لأن أنتم محاطون بالتكفيريين، والأمور لابد تكون مفهومة جيدا للرد عليهم، الرد عليهم. فهو يقول لك الحاكم هذا منافق، ليه عم منافق؟ قال يساعد الكافرين. قلنا سبحان الله، أنت الآن حكمت المقتضى ولم تحكم بالأصل، هذا غلط، لأن المقتضى لا يدل على الأصل، وإنما الأصل هو الذي يدل على المقتضى على طول. فهم على طول سلمان وغيره وبرهام وغيره كفروا السعودية ومصر بسبب إمدادات الجيش الأمريكي في ضرب العراقيين في 89 و90 على طول، لأنه حكم بالمقتضى، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. ولذا أنا لو رأيت مسلما يكذب أقول له أنت منافق، أما أقول فيك صفة من المنافقين، صفة من المنافقين. فرق كبير يا شباب، فرق كبير جدا بين وجود صفة ووجود أصل. مفهوم محمد؟ نعم، تقول له أنت منافق نفاقا عمليا. لابد في هذه الحالة أن أقول هذا الكلام وأنا أفهمه، وأتأكد أن الذي يسمعني يفهمه وأن بقية سمعين فاهمين. لأن العوام، أنا لما أقول لفلان أنت كافر عمليا، الناس هنا تفهم أني عمليا، يقول لك عمليا يبقى عمل عملية كفر، ده كفر تمام. الكلام لابد أن تقوله ويفهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يعلمون، فلازم أكلم الناس بما يعلمون، فهم لا يعلمون هذا الكلام فلا يقوله، هم يقولونه مجرمون، يقصدون به الإساءة إلى أهل الإسلام. القضية فهمينها؟ يبقى هم يسارعون فيهم لوجود مرض في قلوبهم، والمرض اللي في القلوب هو النفاق. إذن النفاق يقتضي المسارعة في نصرة الكفار، وليست المسارعة في نصرة الكفار تدل على وجود أصل المرض وهو النفاق، لا، وإنما صفة. فإذا وعدني منكم أحد وخلف أقول له أنت منافق؟ يجوز أن أقول منافق؟ لا، أقول له فيك لأنك وعدت فأخلفت. فإذا كان له عذر فهو ليس فيه صفة من صفات المنافقين، سقط الذنب بالعذر، سقط الذنب بالعذر. طيب نعم، فضل محمد. نعم العمل، الكفر العملي إذا كان كفرا عمليا. يعني مساعدة الكافرين هذا كفر عملي على طول، كفر عملي. فالكفر لا نكفره إلا إذا كان الكفر ناقل عن الملة مباشرة، وهذا ليس كفر ناقل عن الملة مباشرة. ده هناك كفر ناقل عن الملة لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا قمنا شروط ونفينا الموانع، لكن في الأصل يقول هذا كفر. يعني واحد ساعد الكفار أقول هذه صفة من صفات المنافقين، واحد سجد لصليب أقول هذا إيش؟ كفر. ولكن ليس هذا بكافر عينا إلا بعد شروط الموانع على طول، واضح كده؟ فأنا أقول هذا كفر عملي؟ لا، هذا ليس كفر عمليا، هذا كفر حقيقي ناقل عن الملة. واحد مسك المصحف وطوحه في الأرض كفر حقيقي هذا، لكن كفر عين؟ لا، مش كفر عين، ممكن يكون الجن شرب خمر متلخبط عنده حالة عصبية، لكن الفعل نفسه إيش؟ كفر. ماشي. لا، مساعدة الكافرين اليهود كانوا بيقدموا مساعدات للرسول صلى الله عليه وسلم، فرق كبير. هم إذا حتى ساعدونهم كفار، وممكن يكونوا هم كفار يكرهون كفار آخرين. يعني احنا خدنا مساعدات من روسيا في حربنا ضد اليهود لأن اليهود كانوا مع الأمريكان، فهذا هم لا يساعدون، هم يحاربون بعضهم بعضا بنا. قال فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه مهمة جدا. يعني الأصل هنا هو الأصل أن في قلوبهم اللي هو مرض النفاق الأكبر. فترى الذين في قلوبهم يسارعون فيهم، إذن المرض النفاق الأكبر بيقتضي المسارعة في الكافرين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نحن نساعدهم لأن نخشى أن ينتصرهم على محمد صلى الله عليه وسلم ويستأصل المسلمين ويقتلوننا، يقولون لبعضهم هكذا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وكلمة عسى إذا ارتبطت بالله تفيد الوجوب على طول، لكن أصل كلمة عسى تفيد الاحتمال. فأقول عساك تحفظ القرآن، يعني لعلك تمنى أنك تحفظ القرآن. فعسى في حق العباد لا تفيد الوجوب، لكن في حق الله تفيد. يبقى عسى الله أن يأتي، يعني سوف يأتي له بالفتح، عسى تفيد الوجوب. يبقى طالما عسى تفيد الوجوب لأنها ارتبطت بمن؟ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى عسى الله يأتي بالفتح، مش ربما، لا مش ربما، ده أكيد سيأتي الله بالفتح وقد أتى به، ولا لا؟ وقال إنا فتحنا لك. فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني فيصبحوا من هم اللي يصبحوا؟ المنافقون، على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هم أسروا في أنفسهم، احنا ننصر محمدا لمن؟ احنا ندور على مصلحتنا، ننصر محمدا لو متأكدين أنه سينتصر، ننصر الكفار لأن لو انتصروا هم على محمد صلى الله عليه وسلم ستصيبنا دائرة. فهم مسائل النصر عندهم ليست نابعة من الإيمان خالص. ويقول الذين آمنوا، هذه فرق بين أولياء الشيطان، لأن المنافقين من أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقون اللي أقسموا إنهم لمعكم وليسوا معكم، لهم انسحبوا في المعارك، معارك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينسحبون فيها، معركة أحد انسحبوا فيها، فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. لماذا؟ بسبب الكفر، لأن من أشرك حبط عمله، لأن أشركت ليحبطن عملك. يبقى مرض النفاق أدى إلى مسارعتهم في الكفار وأدى إلى حبوط أعمالهم الظاهر أنها صالحة، لأنهم يصلون مع المسلمين، يتصدقون مع المسلمين، المنافقون يقومون إلى الصلاة كسالى كسالى لكن يقومون، فأعمالهم حبطت بسبب كفرهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أصبحوا يوم القيامة خاسرين، والخسران ذلك هو الخسران المبين كفر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذه الآية تدل على غنى الله، والغنى من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، وأصل العبادة، أصل العبادة أن تؤمن بفقرك وغناه، والفقير محتاج إلى الغني، فهو غني بذاته وأنت فقير بذاتك، عمرك ما تكون غني أبدا أبدا عمرك. طب إزاي وربنا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ صح. طب كيف؟ أقول لك يستحيل تكون غني، يستحيل تكون غنيا يعني بذاتك، ولكن هذا غنى عرضي، الغنى العرضي اللي ممكن يزول عنك، فهات لي غنى لا يزول عنك وأنا أصفك بأنك غني. فينا؟ ما في. هات أي إنسان كده عنده غنى لا يزول عنه، ولا أي ملك ولا أي جني عنده غنى لا يزول عنه، كل غنى يزيله الله لأنه هو صاحب النعمة كلها سبحانه، أما هو فغني بذاته. وده آخر كلام شيخ الإسلام في السجن، أنت الغني بذاتك وأنا الفقير بذاتي، هذه على طول تخلي العبد يتعبد الله. وإحنا قلنا الفقير أصلها في اللغة من إيش؟ من وضع الركوع، وضع الركوع وضع الفقير، لأن الإنسان إذا جاع واشتد جوعه ما استطاع بطنه فبالتالي ينحني ظهره، فكانوا يربطون الحجارة حتى لا ينحني ظهره. ولذا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني جائع، جائع. فالفقير أصلا هو الجائع، الجوع الشديد الذي خوت بطنه فلم يعد ظهره يستطيع أن يحمله فينحني، فكانوا يضعون الحجارة من أجل هذا. ولذا وضع الركوع ووضع الفقير، ووضع السجود ووضع الذليل، وضع السجود أعظم من وضع الركوع. تمام. طيب نحن فقراء إلى الله، فقراء بذواتنا، كلنا فقراء إلى الله. طيب ومن وصف بأنه غني؟ نقول هذا غنى عرضي، ربنا ألحق به نعمة تزول عنه، وما في نعمة أبدا إلا وتزول، كل نعمة فيك وعندك إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك، ما في نعمة تبقى أبدا أبدا من النعم الدنيا، ما لكن نعمة الإيمان تبقى. أما المال أول ما تموت وانت راجل ملياردير، أول ما تموت يجردوك من كل أموالك ويقسمونها، من كل أموالك يقسمونها، ما في. فما في حد غني حقيقة، لكن في غنى يعني ظاهر فقط. فالغني بذاته هو الله سبحانه عز وجل، فهو هنا غني حتى عن إيمانكم. فمن يرتد منكم عن دينه ولا شيء، إذا كفر كل الخلق لا يضر الله شيء، فليس الله محتاجا لأنه غني بذاته، فلا يحتاج لعبادتنا ولا إيماننا ولا أي شيء، خلقنا لنعبده ليكافئنا وليس لأنه محتاج للعبادة سبحانه أبدا. هو خلق الإنس والجن ليعبدوه، ليعبدوه ليس لحاجات العبادة، هو غني، وإنما خلقهم ليعبدوه فيكافئهم ويدخلهم الجنة ونجيه من النار، نعمة منه بيدل على غناه، كونه خلقنا لعبادته هذا دليل على غناه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الغني بذاته. فمن يرتد منكم عن دينه، إن شاء الله ترتدوا كلكم، شد العالم كله لو كل الناس آمنوا ماذا لا يزيد على كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، مش كده؟ لو كل الخلق كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل على أفجر، ما هل هذا ينقص ملك الله شيء؟ لا. إذا أنت خل بالك دائما ذكر نفسك يوميا يوميا بأن الله هو الغني بذاته وأنت الفقير بذاتك، أنت حتى لا تملك أعضائك اللي معاك، لا أيديك ولا رجليك ولا عينيك ولا شيء، كل هذا ممكن الغني يوقفها سبحانه، يوقف عمل يديك مظبوط، يشل، يوقف عمل رجليك، يوقف عمل عينيك، يوقف عمل ما يشاء، هو المالك، هو الغني، حتى أعضاءك هو يملكها سبحانه. اوعى تنسى مسألة ان الفقير هذه شيخ الإسلام يركز عليها دائما. شيخ الإسلام خد بالك، احنا الأئمة المجددون كثر، وأولهم الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله واهتم بالحديث، وآخرهم الألباني رحمه الله، لكن أعظم الأئمة المجددين لا شك من نسبة لتأصيل العلوم الشرعية وبيانها هو ابن تيمية، فارق بين من قبله ومن بعده، وكل الناس اللي تكلم في التوحيد بعد ذلك عالى ابن تيمية رحمه الله. في العقيدة ما في أحد أصل هذه الأصول إلا هو رحمه الله رحمة واسعة. طيب إذن لو ارتد العالم كله عن الدين الله غني عنهم، ولو آمن الخلق كلهم أجمعون الله أيضا غني عنهم سبحانه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون بمشيئته سبحانه جل وعلا. إذا الناس كلهم ارتدوا هو يأتي بقوم يخلقهم يحبهم ويحبون، يحبهم فضل ومنا منه، يحبون توفيق منهم له، منه لهم، توفيق منه لهم سبحانه. أذلة على المؤمنين. إذا من صفات أولياء الله أنهم يحبون الله، ومن صفات أولياء الله الذل على بعضهم بعض البعض، فلا يتعالى بعضهم على بعض ولا يستكبر بعضهم على بعض أبدا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. فمن صفات المؤمن أنه لا يذلل الكافر، وإنما يكون على الكافر عزيزا. وهذا أيضا يدل عليه قول الله جل أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الذل معناه الترحم، وليس معنى الذل أنا أتذللك بمعنى أشوفك قاعد أقبل رجلك مثلا وأنا حني لك، لا لا خالص. فسرت أذلة برحماء، فسرت أذلة برحماء، وفسرت أعزة بأشداء، هذا هو المعنى. فأنا ذليل لك يعني رحيم عليك، أشفق عليك. وتشوف الإمام الشافعي رحمه الله بيكلم الربيع، الربيع ده تلميذ الشافعي رحمه الله، بيسجل علم الشافعي ويكتب في الرسالة وفي الأم. قال الربيع حدثنا قال الشافعي رحمه الله تعالى، دي لازمة عند الربيع. فالربيع ده كان فيه مبطئ جدا، ولكن إذا تكررت عليه المسائل يفهمها وتثبت عنده، ففيه مبطئ. فالشافعي أعاد عليه مسألة حوالي 30 مرة ما فهمش خالص، لا قالوا 60 مرة ما لم يفهم الربيع. أمال بعدها اختلى به الشافعي رحمه الله بعد الجلسة وظل معاه حتى فهم، وقال والله يا ربيع لو ظلت العمر حتى أفهمك ما تركتك. هذه رحمة ولا لا؟ هذه معنى رحمة بينه. فتلاقي العالم يستقبل الطالب يشفق عليه، هذا جاي يحمل لك ثواب ويصلك الجنة، يشفق عليه ويتولاه ويرحمه، هذا الواجب. هذا ليس بس بين أهل العلم فقط، كل المؤمنين لابد أن يكونوا أذلة. والذلة هنا بمعنى الرحمة، إياك تفسر الذلة بمعنى الذلة المعروفة، الذلة بمعنى الرحمة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه أعلى طبقات التفسير كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، أعلى أن تفسر القرآن بليش؟ بالقرآن. طيب، فمن صفات أولياء الرحمن أنهم يحبون الله، وأنهم أذلة على المؤمنين، وأنهم أعز على الكافرين، أنهم يجاهدون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والجهاد أنواع، أعظم الجهاد العلمي نشر العلم الشرعي لا سيما في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره مجاهدا، طول عمره مجاهد. طيب هو في مكة فين الجهاد اللي في مكة؟ فين السيف؟ ما فيش. إذا كان يجهدهم به جهادا كبيرا اللي هو تعليم القرآن، فإذا التعليم هذا الجهاد الكبير بنص القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. إذا بالعلم الشرعي هذا من أعظم ألوان الجهاد. وشيخ ابن عثيمين يرى أن أعظم المجاهدين هم أهل العلم، أهل العلم. فجاهدوا في الله حق جهاد، وإذا ربنا علمكم فهو اشتباكم، وإذا قال وجاهدوا في الله حق جهاد هو اشتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا الجهاد من صفات أولياء الرحمن، يجاهدون في سبيل الله بكل صور الجهاد، يعلم الناس، وإذا جت فرصة الجهاد بالسنان يجاهد. ودي شيخ الإسلام معظم جهاده علم مظبوط، هل شارك بالسيف؟ شارك بالسيف، شارك بالسيف. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أنتم متطرفون، أنتم كذا، أنتم مدخلة، أنتم كذا، ولا يهم، لا يخافون لومة لائم أبدا. ذلك فضل الله. إذا شوف كل صفات المؤمنين هذه من فضل الله، والإيمان نفسه من فضل الله. يعني أنت ما فيك، ما عندك شيء، النعمة كل وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الفضل كله بيد الله. فأنت إذا آمنت ففضل الله، وإذا صليت ففضل الله، وإذا تعلمت ففضل الله، لا تنسب لنفسك فضلا أبدا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. سبحانه وتبارك وتعالى واسع من أسماء الله الحسنى ومن صفاته، وعليم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته. طيب إذا هذه الآيات اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واضحة الدلالة في ولاية المؤمنين. يبقى إذن الفارق هنا، الفارق هنا عن الكلام عن المنافقين والمؤمنين، نعم، لكن خد بالك إن بدأها لا تتخذوا اليهود والنصارى. إذن الكفار أعظمهم اليهود والنصارى والمنافقون، ودول اللي هتظل العداوة دائما. يعني احيانا انواع الكفار الاخرين تخف العداوة تتوقف شوي، لكن عمر العداوة ما تتوقف مع اليهود والنصارى والمنافقين ابدا. ولذا لا تتبعن سنة من كان قبلكم. اليهود والنصارى قال فمن، عداء دائم مستمر. لكن بتوع اليابان عباد قرود، ما احيانا يعادون احيانا لا، احيانا في حالهم وغبالة. انما الكفار اللي يمكن يتركونا في حالنا ابدا، اليهود مش ممكن يسيبك ابدا. طيب فهنا أولياء الشيطان اليهود والنصارى والمنافقون، وقلنا إن تولي الكفار كفر إيش؟ ها؟ لا احنا ملناش دعوة يا اخوانا، الظاهر انه كفر ايه؟ كفر عملي. الظاهر انه كفر عملي، لا يكون كفرا اكبر لذا اقترن بايه؟ وجود في القلب حب علو دين الكفار، وهذه مسألة لا يطلع عليها الا الله سبحانه جل وعلا. ولذا الذين في قلوبهم مرض دول، لو انت سألت بعض الصحابة يقول لك عبد الله بن سلول، ومين كمان؟ ممكن لك اثنين ثلاثة، والباقي ما يعرفهمش. يعرفهم حزيفة؟ لا، حزيفة يعرف بعضها ما يعرفش كلهم. حزيفة يعرف الجماعة المنافقين اللي تأمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عند العودة من تبوك، بس هم دول أصر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم إليه. أما كل المنافقين لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعرفهم بسيمة ويعرفهم في لحن القول بس، إنما يعرفهم على الحقيقة الله. وقال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين أجمعين؟ لا، يعرف أكثرهم نعم بلحن القول بسيمة. وحزيفة يعرف من؟ ما يعرف المنافقين الذين أخبرهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. لكن تقول حزيفة يعرف المنافقين كلهم؟ اوعى تقول كده، غلطان. ما يعرف المنافقين إلا الله سبحانه وتعالى. فهم في قلوبهم مرض. طيب طالما في قلوبهم مرض، لا يطلع على القلوب إلا من؟ إذن أنا أحكم على الكفر العملي بأنه كفر عملي ليس مخرجا من الملة، ما لم يتبين أنه يريد رفع دين الكفار. فالخوارج لما كفروا السعودية وكفروا مصر ادعوا معرفتهم بما في القلوب، هذا غلط واضح. إذن مسارعة في الكفار ونصرة الكفار مقتضى ولا أصل؟ مقتضى، والأصل مرض القلوب. فمن وجد المقتضى فيه ولم يوجد الأصل يبقى ليس بكافر. إذا لو وجدنا أحدا يوالي الكفار، وجدنا أحدا يكذب إذا تحدث، يخلف إذا وعد، ليس عندنا ما يثبت وجود الأصل، فنتكلم أن هذا فيه مقتضى، فنقول فيك صفة من صفات المنافقين، ولا نقول أنت منافق. طيب لو واحد يحب الحكم بغير ما أنزل الله، نفاق عملي؟ نفاق عملي. لأن لم ترى الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هم يزعمون. فسواء بقى أرادوا حكم الطاغوت أو لم يردوه، هم الأصل موجود. فالمنافق إذا لم يكذب ولم يخلف في الموعد ولم يفجر في الخصومة هو كافر، تمام. الكفر موجود في قلبه. إذا حدث ولم يكذب، إذا وعد ولم يخلف، إذا أؤتمن ولم يخن، أيضا هو كافر. فإذا وجدت الصفات فهذه مقتضيات، إذا وجدت في المسلمين يبقى لا يكفر بها، خلاص لانتفاء الأصل. واضح يا شباب؟ اعرف حكاية الأصل والمقتضى ترتاح جدا في كل شيء، ترتاح جدا إذا عرفتها، خلاص تعرف تفصل مسائل الكفر والإيمان وانت قوي جدا فضل الله سبحانه. طيب إذا من صفات أولياء الرحمن أنهم يحبون الله، وأذل على المؤمنين وأعز على الكافرين. أذل يعني إيه؟ رحماء، مزينا قبل بخذوا، لا، أذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، وأنهم يجاهدون، وأعظم الجهاد طلب العلم وتعليمه، أعظم الجهاد، وأنهم لا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، إن الإيمان نفسه فضل، وإن مقتضيات الإيمان فضل كلها من الله سبحانه وتعالى. ثم يؤكد ذلك فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما ولاية الله ففرق ما بين ولينا الله، وأنا قلنا كلمة ولي من الإيش؟ من المشترك. ولاية الرسول فرق بين ولاية الله وفرق بين ولاية الرسول وفرق بين ولاية المؤمنين. أما ولاية الله فهي السيادة والربوبية والنصرة، وأما ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم فالرأفة والرحمة والتعليم والبيان، حريص عليكم عزيز علي ما عنتم فيعلمكم الكتاب والحكمة. ولاية المؤمنين ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. ففرق بين ولاية الله لك وبين ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لك وبين ولاية المؤمنين لك، وفرق بين ولايتنا كلنا لله سبحانه وتعالى، لأن ولايتنا هي الخضوع والخشوع واتباع الأوامر. والمؤمنون من صفاتهم أنهم يوالي بعضهم بعض بدليل قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤتون الزكاة. أما يؤتون الزكاة وهم راكعون، فإذا كان الزكاة بمعنى التطهر وبمعنى تطهير القلب من أدران الشرك فهذه تحدث في كل الأحوال، وأما إذا كان حادثة مخصوصة أن تصدق وهو راكع فهذه حادثة مخصوصة انتهت، تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتنسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى الواجب تولي الله وتولي الرسول وتولي المؤمنين. أما تولي الله فهو الخضوع والخشوع والتعبد، وأما تولي النبي صلى الله عليه وسلم فالطاعة والاتباع، وأما تولي المؤمنين فالنصرة والإعانة. فإن حزب الله، إذن حزب الله هم أولياء الله، حزب الله هم أولياء الله، هم الغالبون، هم الغالبون بفضل الله، لأن الله جل ينصرهم سبحانه، والله جل وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق، إذن لا ولاية لله حقا إلا بما ذكرنا، إلا بما ذكرنا بالخضوع والخشوع لله جل وعلا، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بنصرة المؤمنين، بالكون أعز على الكافرين وأذل على المؤمنين، بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتعليم العلم الشرعي. هذه كلها هنالك الولاية لله الحق. فإما الولاية لله الحق يعني نصرة الله للمؤمنين حق، أو طاعة المؤمنين للرب تبارك وتعالى مع تولي النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. خير ثوابا يعني الله جزيم بدخول الجنة، وخير العاقبة إن من بعد دخول الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. هذا كلام مقدمة جيدة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ننتقل الآن إلى إيش؟ إلى اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى كتاب الفرقان، وطبعا المقصود به في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهو يعني الكتاب يقوم في مبتدئه على إثبات وجود ولاية للرحمن ووجود ولاية للشيطان، يعني هناك أولياء لله سبحانه وتعالى وهناك أولياء للشيطان لعنه الله. فبدأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فجمع بين البسملة والحمد لله، وهذا من السنة، لأن القرآن تبدأ سوره كلها عدا سورة براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكاتباته الرسائل التي يرسلها يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله. فعندنا ما يثبت البدء بالبسملة وعندنا ما يثبت البدء بالحمدلة، فشيخ الإسلام جمع بينهما، شيخ الإسلام جمع بينهما. قال الحمد لله، ويجوز أن يقول الإنسان إن الحمد لله، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نستهديه فليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت أنت خطبة الحاجة لا تقل فيها ونستهديه، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا على أن النفوس جبلت على الشر، لأن النفوس في الأصل أمارة بالسوء، النفوس في الأصل أمارة بالسوء. إذا سمعين خلاص، لأن النفوس في الأصل أمارة بالسوء، فإذا الإنسان بدأ يتعلم وبدأ يخلص فإن نفسه تنقسم إلى قسمين، فتصير نفسا لوامة تأمره بالشر وتلوم عليه، ومعظم الناس نفوسهم لوامة. فإذا صار العبد وليا لله وصار من أهل التقوى صارت نفسه مطمئنة لا تأمره إلا بخير. فالنفوس ثلاثة، النفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفوس جبلت على الشر، ومن سيئات أعمالنا، دل ذلك على أن الإنسان يقع في السيئات. وهو وإن قال ومن سيئات أعمالنا فليس له سيئات أعمال صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من تعليمه لنا، من تعليمه لنا. هو معصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا لنقوله نحن، فيسميه العلماء تنبيه بالأعلى على الأدنى. قال: ومن شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله، من كتب الله له الهداية، هداية الإسعاد قدرا، فإنه لا يمكن لأحد أن يضله أبدا. والله عز وجل بيده الهدايتان: هداية الإسعاد، وهي الهداية التي يخلقها في قلب من يريد إسعاده من عباده، وهداية الإرشاد، وهداية التعليم والبيان، وهذه أيضا بيد الله تبارك وتعالى، وأرسل الرسل من أجل هذا. فمن يهده الله، من خلق الله الهداية في قلبه، فلا مضل له. ولا تفيد كمال النفي، لا تفيد كمال النفي، لا تفيد النفي المؤقت. فما الأقوى، لا ولا لم ولا لن؟ لا ولا لن، لا أقوى، لن أضعف. ولذا لما قال موسى صلى الله عليه وسلم لربه: ربي أرني كيف أنظر إليك، قال ولا قال لا تراني، لن تراني. فلن ضعيفة، تنفي الرؤية في الدنيا ولا تنفيها في الآخرة، أما لا تراني فيتقرر نفي رؤية الله على الإطلاق. فهنا قوله من يهدي الله فلا مضل له، يعني لن يستطيع أحد دائما أن يضل. ومن يضلل فلا هادي له، من كتب الله عليه الضلالة وخلقها في قلبه لا يمكن لأحد أن يهديه ولو كان الرسل. فأبو لهب كتب الله الضلالة عليه، فهل هداه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. ويقصد لا هل هداه، أقصد بها هداه شرعا، نعم، أما هداية الكونية ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بيد غيره. ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة العظمى، نشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه. لكن لا إله آلهة كثيرة، وإنما الإله الحق هو واحد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأولى تفيد الإفراد، والثانية تفيد الجمع. فقوله أرسله بالهدى ودين الحق، هذه تفيد الإفراد، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ليظهره على الدين تفيد الجمع، تفيد على الأديان كلها، على الأديان كلها. فالأديان هل هو دين واحد ولا أديان؟ نقول حسب السؤال. إن قصدت هل هو دين حق واحد، نقول نعم. إن قصدت على الواقع فهي أديان، فبالنسبة للحق هو دين واحد، بالنسبة للواقع هي أديان. وكفى بالله شهيدا، حسبنا أن يكون الله شهيدا سبحانه عز وجل. أرسله الله جل، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، معنى ذلك أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعده الساعة مباشرة. أرسله بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة، بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى عليهم، ونذيرا للجميع، نذيرا للكفار بأن لهم النار، ونذيرا للمؤمنين بأن من عصى يستحق العقاب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر وينذر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومن ضمن بشارته ونذارته أنه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم. من ضمن النذارة والبشارة أنه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم. فهدى به من الضلال، هدى به من شاء من الضلالة كأبي بكر وغيره من الصحابة، وبصر به من العمى، العمى هنا يعني الكفر، فالكافر أعمى لأنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وأرشد به من الغي يعني أنقذ به من الضلالة، وفتح به أعينا عمية، والمقصود هنا أعين البصائر لا أعين الأبصار، لا أعين الأبصار، لأن المقصود أعين البصائر بدليل أن عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم كان أعمى البصر والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه وإنما فتح بصيرته، فالمقصود هنا فتح أعين البصائر. وآذانا صمة، والأذن الصماء هي التي تصم عن سماع الحق والميل إليه، فالأذن التي تسمع ولا تتبع الحق هي صماء وإن سمعت. وقلوبا غلفة، القلوب الغلفة المغلفة المغطاة المختومة البعيدة عن 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 الهداية. فالقلوب الغلف إن شاء الله فتحها وبصرها، وإن شاء الله عز وجل أبقاها كما هي، الأمر راجع إلى مشيئته تبارك وتعالى. وفرق به محمد صلى الله عليه وسلم فرقان بين الحق والباطل، يعني بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، المؤمنون من تبعوه والكفار من تركوه، والسعداء أهل الجنة الذين اتبعوه، والأشقياء أهل النار الذين خالفوه، وبين أولياء الله وأعداء الله، المؤمنون جميعا أولياء لله، لأن الله عز وجل قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فهذا هو، هذه بدأ بها شيخ الإسلام. قال فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأن الله جل يرسله شهيدا، وقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وليس معنى ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا نحن، ولكن هل يشهد لنا؟ نعم، فيشهد لنا بما وجد في صحائفنا من اتباعه. قال ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله، وأعداء الله الذين يتركون الهدي الذي هو عدو لله، فأعداء الله هم أولياء الشيطان. إذن إما أن تكون ولاية للرحمن وإما أن تكون ولاية للشيطان، والعياذ بالله، وليس بينهما ولاية. وقد بين سبحانه جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنا أثبت ولاية لله، وكل أولياء الله هم الذين يؤمنون ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولي من ولي يعني تبع، ولي بمعنى تبع، فمن تبع أمور الإيمان والتقوى فهو ولي لله تبارك وتعالى، يتبع أمور الإيمان والتقوى، وأوله أن تتوافر في قلبه محبة الله تبارك وتعالى، ثم يجتمع مع هذا الخوف مع هذه المحبة الخوف والرجاء. أما المحبة وحدها فلا تكفي، فإن الرهبان يحبون الله، والله جل ذكر أن الكفار يحبون الله ولكن المؤمنين أشد حبا لله، فالمحبة وحدها لا تكفي، المحبة هي الرأس بالنسبة للمؤمن، والجناحان مطلوبان، جناح الخوف والرجاء، إن اجتمعت المحبة مع الخوف والرجاء فاز العبد، إن اجتمعت المحبة مع الخوف والرجاء فاز العبد. إن انقطعت المحبة هلك العبد، لأنها مش لقطع رأس الطائر. إن انقطعت المحبة هلك العبد. إن لم يوجد جناح الخوف سقط العبد، إن لم يوجد جناح الرجاء سقط العبد. فالعبد لكي يطير شوقا إلى الله لابد له من رأس وجناحين، فأما الرأس فمحبة الله، وأما الجناحان فالخوف من الله والرجاء فيه. ولذا الرسل عبدوا الله خوفا وطمعا رغبا ورهبا. فلا بد من هذه الثلاثة إن اجتمعت المحبة والخوف والرجاء أنتجت الصدق والإخلاص واليقين، أنتجت كل العبادات القلبية الأخرى. فالعبادات القلبية الأخرى نتاج للمحبة والخوف والرجاء. والخوف يبعد الإنسان عن المعاصي وعن كل ما نهى الله، والرجاء يحبب الإنسان في كل ما أمر الله، والمحبة تدفع العبد إلى أن يطير إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. فإذا المحبة تجعل العبد يسرع إلى الله، سابقه وسارعه، والخوف يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، والرجاء يدعوه إلى فعل ما أمر الله به. فإذا فعل العبد ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه مع الحب، فهذا هو المخلص الصادق الفائز يوم القيامة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المقصود في الآخرة. وإلا في الدنيا فإنه يحدث أن أولياء الله يخوفون ويحزنون. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه كثيرا، فحزن مثلا لموت حمزة رضي الله عنه، وحزن لموت 70 من الصحابة، وحزن على خديجة رضي الله عنها لما ماتت. وهل كان يخوف؟ قال: خوفت في الله، فخوفوه وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود هنا بالخوف نفي الخوف ونفي الحزن في الآخرة. أما أولياء الله في الدنيا فهم يتعرضون للإخافة ويتعرضون للحزن. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيهم شرط الإيمان والتقوى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا بأنهم على الحق، وفي الآخرة بأنهم في الجنة. لا تبديل لكلمات الله، هذا قضاء ولا يبدل، ذلك هو الفوز العظيم. فهنا هذه الآية تبين وجود ولاية للرحمن. فهل هناك ما يبين ولاية للشيطان؟ قال: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فدل ذلك على أنه يوجد للشياطين أولياء كما يوجد للرحمن أولياء. إذن من هو الولي؟ المؤمن التقي. من هو الولي؟ المؤمن التقي بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا هو الولي. ولذا من عاد لي وليا، يعني من عاد مؤمنا تقيا، فقد آذنته بالحق. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فرق بين أن تكون بين ولايتك وولاية الله. أنت ولي لله والله وليك، فكلمة ولي من الألفاظ المشتركة، مثل كلمة مولى. فكلمة مولى تفيد أنه سيد وتفيد أنه عبد. فلما يقال زيد بن حارثة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مملوكه وغلامه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن حارثة، يعني سيده وصاحبه، تمام. فالله ولينا، يعني يلينا بفضله ويتولانا بتأييده ورحمته. وأنت ولي لله، يعني أنت تابع لأوامر الله، عبد لله تبارك وتعالى. فهذا من اللفظ المشترك، مثل لفظ المولى ومثل لفظ جلل. فالجلل معناه العظيم ومعناه القليل جدا جدا. وقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة بعدك قليلة جدا، لا شيء. لما قال أن أخوك مات، قتل أخوك وقتل أبوك، قالت: كل مصيبة بعدك جلل، طالما أنت بخير ف فأي مصيبة أخرى تكون قليلة جدا. والأصل كلمة مصاب جلل وأمر جلل يعني أمر عظيم، فكلمة جلل من المشترك، كلمة جلل من المشترك زي كلمة مولى ومثل كلمة اللي احنا فيها الآن إيش؟ ولي. فإذا وصف الله بالولاية فهذه معناها السيادة والنصرة، وإذا وصف العبد بالولاية فهذه معناها الطاعة والاتباع. إذا وصف الله تبارك وتعالى بالولاية فمعناها الإيش؟ السيادة والفضل. وإذا وصف العبد بالولاية فالطاعة والاتباع. كده واضح يا شباب؟ إذا لفظ ولي من الألفاظ المشتركة مثل لفظ مولى ومثل لفظ جلل، مثل لفظ مولى ولفظ جلل. قلت إن مولى الله جل مولانا يعني سيدنا، ولما تقول فلان مولانا يعني عبدنا مملوكنا، فهذا من الألفاظ المشتركة. الله ولي هنا هذا اللفظ على أعلاه، يعني أن الله هو سيدنا وناصرنا. الله ولي الذين آمنوا سيدهم ناصرهم متوليهم بفضله ورحمته، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الكفر إلى الإيمان، لأن الكفر كله ظلمات والإيمان كله نور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الكفار أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت أصله الشيطان، وهي طبعا من كلمة الزيادة في الطغيان يعني الزيادة على الحق، وكل ظالم هو طاغوت، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا هو طاغوت، والمتبوع في غير طاعة الله طاغوت، لكن الأصل في الطاغوت أنه الشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهنا الكلمة وإن كانت مفردة إلا أنها تفيد الجمع، كما ذكرنا في كلمة دين، إن كلمة دين مرة دلت على المفرد ومرة دلت على الجمع، فهنا برضو الطاغوت تفيد الجمع هنا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تفيد الجمع. قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني من الإيمان إلى الكفر، وليس هذا معناه إثبات الإيمان لهم إلا عند من آمن ثم كفر وهو المرتد أو المنافق. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وطالما الكفار مآلهم النار فالمؤمنون مآلهم الجنة كما هو مصرح به. فهنا شيخ الإسلام يقصد إثبات الولاية لله على المؤمنين وللمؤمنين على الله، فالله ولي المؤمن والمؤمن ولي لله، ولفظ ولي من الألفاظ المشترك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تتولوهم. معنى التولي هنا له معنيان، إما أن تتولوهم لدينهم وترغبون في نصرة دينهم فهذه الولاية المكفرة، هذا التولي المكفر، تولي المكفر. وإما أنكم تتولوهم إعانتهم على الظلم دون الاقتناع بدينهم فهذه الولاية الظالمة وليست كفرا. ولا يخلط بينهما إلا الخوارج، ولذا كفر الخوارج المسلمين لما فتحت مصر قناة السويس أمام الجيش الأمريكي ليضرب العراق، قالوا هذا تولي. ولما فتحت المملكة العربية السعودية الأماء البترول وغيره لإمداد الجيوش، جيوش الكفر لضرب العراق، قالوا هذا تولي مكفر. وهذا لا يمكن أن يكون توليا مكفرا إلا إذا ارتبط بإرادة نصرة دين الكفار. فإذا ساعدت الكفار من أجل أن ينتصر دينهم فهذا كفر، وإذا ساعدت الكفار لهوى أو لشهوة أو لغيره فهذا ليس بكفر. ودليل ذلك حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه ساعد الكفار بالجس، الجس اللي هم يسموه الآن الجاسوسية أو التجسس، الجس. والجس ابن القيم مخصص له بابا كبيرا جدا، وقال والجس ليس كفرا، الجس ليس كفرا، لكن إذا كان الجس يراد به إعلاء دين الكفر فهو كفر، لأن الكفر هنا بمجرد الإرادة حتى من دون فعل الجس. يعني أن واحد يعاون الكفار، يعاونهم طمعا ولا شيء ولا، هذا ليس بكفر ومعصية، لكن إذا أراد أن يعاونهم لإعلاء الدين بمجرد أن يريد كفر ولو لم يتولى. إنك أنت تحب أن يعلو دين النصارى على دين الإسلام قبل أن تفعل أي موالاة، أنت خلاص حدثت عندك المولاة القلبية التي هي أصلا ناقلة من الإيمان إلى الكفر. فالمقصود بالكفر التولي القلبي، تولي القلب. أما التولي العملي فليس بكفر، التولي العملي ليس بكفر. واضح كده؟ دليل أنه ليس بكفر حادثة حاطب بن أبي بلتعة، وحادثة خروج بعض المسلمين المستضعفين مع كفار مكة لقتال المسلمين، وهذا ليس بكفر. وما قال أحد إن العباس رضي الله عنه كفر أبدا، وقد خرج معهم. طيب، إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنا المراد نفي كل صور الولاية، سواء الولاية المكفرة اللي هي الولاية القلبية أو الولاية المفسقة التي فيها إعانة لهم. بعضهم أولياء بعض، دائما الكفار بعضهم أولياء بعض، لأنهم يتولون بعضهم في ترك الإيمان واعتماد الكفر، وإن كان الكفر أيضا أنواع، وهم يكفر بعضهم بعضا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، التولي هنا التولي القلبي فهو منهم كفر، والتولي العملي فهو مشابه لهم وليس بإيش، وليس بكافر. ومن يتولهم من، طبعا بعض العلماء قال إن القتال مع الكفار هذا كفر أكبر مخجب الملة مباشرة، ومن ضمن من قال هذا الشيخ صلاح علي الشيخ. ولكن الصحيح إن هذا تولي عملي لا يمكن أن ينقل عن الملة إلا إذا صاحبه تولي قلبي، وإلا عليك أن تكفر كل المسلمين الموجودين في الجيش الأمريكي والجيش الفرنسي والجيش البريطاني وجميع الجيوش، وفيهم مسلمون، وفيهم مسلم. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا الظالمين لابد أن تحمل على الظلم الأكبر، يعني الكفر، لأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء الناس كفروا لوجود المرض في قلوبهم وليس للمسارعة فيه، وإنما المسارعة فيهم جاءت بسبب الكفر القلب. كما قلت لك إن التولي الكفار إذا كان المتولي يقصد نصرة دينهم فقد كفر قبل أن يحدث منه مسائل التولي، لأن بمجرد أن يوجد في قلبه حب إعلاء دين الكفر على دين الإسلام قد كفر. أما المنافق نفاقا أكبر فهو كافر، وهو من صفاته أنه يسارع فيه، ودليل ذلك القرآن. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم أخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. فالمنافق كفر بنفاقه الأكبر قبل أن يقول للكفار كذا ولا كذا، وإنما قول الكفار من صفات المنافقين. فمن صفات المنافقين إيش؟ تولي الكافرين ومساعدة الكافرين على المؤمنين، من صفات المنافقين. فإذا وجدت الصفة في مسلم لم تجرده عن الإسلام، ولكن تلحق به صفة من صفات المنافقين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وروايات أخرى وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هل من وجد فيه صفة من هذه الصفات هو كافر أم صفة من صفات المنافقين؟ لو كان في القلب نفاق اللي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فهذه هو كافر من غير ما توجد في هذه الصفات، ولكن هذه الصفات مقتضى لكفر. تمام؟ ووجود المقتضى لا يحكم بالأصل، إنما الأصل يحكم بالمقتضى. الأصل يحكم بالمقتضى وليس المقتضى يحكم بالأصل. تمام. فإحنا نقول مثلا مقتضى المعية العلم والإحاطة والنصرة والتأييد، صح؟ لكن هل كل نصرة، كل نصرة تقتضي المعية؟ لا لا، أنا ممكن أنصرك من غير ما أكون معاك، ما تقتضي المعية. ممكن أنصرك من ممكن أعلم من غير ما أكون معاك، صح ولا لا؟ فليس وجود المقتضى دالا على وجود الأصل، ولكن وجود الأصل لابد أن يكون له مقتضى. فوجود النفاق في القلب من مقتضيات المسارعة في نصرة الكفار، ومن مقتضيات النفاق الكذب، لأن المنافق إذا قابل المسلمين، إذا 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 جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد، هذا كذب ولا لا؟ لأنهم كاذبون، مش كده؟ والله يشهد أنهم لكاذبون. فالمنافق المقتضى وجد عنده بسبب وجود الأصل، لكن إذا وجد عندك المقتضى من غير الأصل فتلك صفة من صفات المنافقين وليست نفاقا، فلا أحكم. واضحة كده الفارق؟ إذا من صفات المنافقين كثيرة، هي من صفات المنافقين موالاة الكافرين، بدليل ألم ترى الذين نفقوا يقولون إخواني، وبدليل هذه الآية اللي يسارعون فيه. ومن من صفات المنافقين أنهم يحبون التحكم إلى الطاغوت. قال الله: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به. فمن صفات المنافقين حب التحاكم إلى غير شرع الله. ومن صفات المنافقين إذا حدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وهكذا. واضح؟ واضح الفرق بين الأصل والمقتضى يا شباب؟ فهنا هذه الآية تتكلم عن، فالمنافق هذا كافر من دون أن يسارع فيه. فهنا ليس التكفير بسبب أنهم يسارعون فيه، لا، الكفر بسبب وجود المرض. فترى الذين في قلوبهم مرض إيش هو؟ النفاق. والنفاق هو إبطان الكفر، إظهار الإسلام. فهم كفار من غير ما يسارعوا فيهم، لكن هم يسارعون فيهم، هذه الصفة وليست أصلا، الأصل المرض. والأمور مفهومة كده؟ لازم، لأن أنتم محاطون بالتكفيريين، والأمور لابد تكون مفهومة جيدا للرد عليهم، الرد عليهم. فهو يقول لك الحاكم هذا منافق. ليه عم منافق؟ قال يساعد الكافرين. قلنا سبحان الله، أنت الآن حكمت المقتضى ولم تحكم بالأصل، وده غلط، لأن المقتضى لا يدل على الأصل، وإنما الأصل هو الذي يدل على المقتضى على طول. فهم على طول سلمان وغيره وغيره وبرهام وغيره كفر السعودية ومصر بسبب إمدادات الجيش الأمريكي في ضرب العراقيين في 89 و90 على طول، لأنه حكم بالمقتضى، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط. ولذا أنا لو رأيت مسلما يكذب أقول له أنت منافق، أم أقول فيك صفة من المنافقين؟ صفة من المنافقين. فرق كبير يا شباب، فرق كبير جدا بين وجود صفة ووجود أصل. مفهوم محمد؟ نعم، تقول له أنت منافق نفاقا عمليا. لابد في هذه الحالة أن أقول هذا الكلام وأنا أفهمه، وأتأكد الذي يسمعني يفهمه، وأن بقية سمعين فاهمين. لأن العوام، أنا لما أقول لفلان أنت كافر عمليا، الناس هنا تفهم يعني عمليا، يقول لك عمليا يبقى عمل عملية كفر، ده كفر، تمام. الكلام لابد أن تقوله ويفهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يعلمون، فلازم أكلم الناس بما يعلمون، فهم لا يعلمون هذا الكلام فلا يقولوا، هم يقولون مجرمون يقصدون به الإساءة إلى الإسلام. القضية فهمنها؟ يبقى هم يسارعون فيهم لوجود مرض في قلوبهم، والمرض اللي في القلوب هو النفاق. إذن النفاق يقتضي المسارعة في نصرة الكفار، وليست المسارعة في نصرة الكفار تدل على وجود أصل المرض وهو النفاق، لا، وإنما صفة. فإذا وعدني منكم أحد وخلف أقول له أنت منافق؟ يجوز أن أقول منافق؟ لا، أقول له فيك، لأنك وعدت فأخلفت. فإذا كان له عذر فهو ليس فيه صفة من صفات المنافقين، سقط الذنب بالعذر، وسقط الذنب بالعذر. طيب، نعم، فضل محمد. نعم، العمل، الكفر العملي، إذا كان كفرا عمليا. يعني مساعدة الكافرين هذا كفر عملي على طول، كفر عملي. فالكفر لا نكفره إلا إذا كان الكفر مناقل عن الملة مباشرة، وهذا ليس كفر ناقل عن الملة مباشرة. ده هناك كفر ناقل عن الملة، ولا نحكم عليه بالكفر إلا إذا قمنا شروط ونفينا الموانع، لكن في الأصل يقول هذا كفر. يعني واحد ساعد الكفار، أقول هذه صفة من صفات المنافقين. واحد سجد لصليب أقول هذا إيش؟ كفر. ولكن ليس هذا بكافر عينا إلا بعد شروط الموانع على طول، واضح كده؟ فأنا أقول هذا كفر عملي؟ لا، هذا ليس كفر عمليا، هذا كفر حقيقي ناقل عن الملة. واحد مسك المصحف وطوحه في الأرض، كفر حقيقي هذا. لكن كفر عين؟ لا، مش كفر عين، ممكن يكون الجن شرب خمر متلخبط عنده حالة عصبية. لكن الفعل نفسه ايش؟ كفر. ماشي. لا، مساعدة الكافرين اليهود كانوا بيقدموا مساعدات للرسول صلى الله عليه وسلم. فرق كبير. هم اذا حتى ساعدون هم كفار، وممكن يكونوا هم كفار يكرهون كفارا اخرين. يعني احنا خدنا مساعدات من روسيا في حربنا ضد اليهود لان اليهود كانوا مع الامريكان، فهذا هم لا يساعدون، هم يحاربون بعضهم بعضا بنا. قال فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه مهمة جدا. يعني الأصل هنا هو الأصل أن في قلوبهم اللي هو مرض النفاق الأكبر. فترى الذين في قلوبهم يسارعون فيهم، إذن المرض النفاق الأكبر بيقتضي المسارعة في الكافرين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون احنا نساعدهم لان نخشى ان ينتصرهم على محمد صلى الله عليه وسلم ويستأصلوا المسلمين ويقتلوننا، يقولون لبعضهم هكذا. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. وكلمة عسى اذا ارتبطت بالله تفيد الوجوب على طول، لكن اصل كلمة عسى تفيد الاحتمال. فاقول عساك تحفظ القرآن، يعني لعلك تمنى انك تحفظ القرآن. فعسى في حق العباد لا تفيد الوجوب، لكن في حق الله تفيد. يبقى عسى الله ان يأتي، يعني سوف يأتي الله بالفتح. عسى تفيد الوجوب، يبقى طالما عسى تفيد الوجوب لانها ارتبطت بمن؟ بالله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى عسى الله يأتي بالفتح، مش ربما، لا مش ربما، ده اكيد سيأتي الله بالفتح وقد اتى به، ولا لا؟ وقال انا فتحنا لك. فعسى الله يأتي بالفتح او امر من عنده، يعني فيصبحوا من هم اللي يصبحوا؟ المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هم أسروا في أنفسهم، احنا ننصر محمدا لمن؟ احنا ندور على مصلحتنا، ننصر محمدا لو متأكدين أنه سينتصر، ننصر الكفار لأن لو انتصروا هم على محمد صلى الله عليه وسلم ستصيبنا دائرة. فهم مسائل النصر عندهم ليست نابعة من الإيمان خالص. ويقول الذين آمنوا، هذه فرق بين أولياء الشيطان، لأن المنافقين من أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم، هؤلاء المنافقون اللي أقسموا إنه لمعكم وليسوا معكم، لهم انسحبوا في المعارك، معارك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينسحبون فيها، ومعركة أحد انسحبوا فيها. فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم. لماذا؟ بسبب الكفر، لأن من أشرك حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى مرض النفاق أدى إلى مسارعتهم في الكفار وأدى إلى حبوط أعمالهم الظاهر أنها صالحة، لأنهم يصلون مع المسلمين، يتصدقون مع المسلمين، منافقون يقومون إلى الصلاة كسالى لكن يقومون، فأعمالهم حبطت بسبب كفرهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أصبحوا يوم القيامة خاسرين. والخسران ذلك والخسران المبين كفر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية تدل على غنى الله، والغنى من أعظم صفات الله تبارك وتعالى. وأصل العبادة، أصل العبادة أن تؤمن بفقرك وغناه، والفقير محتاج إلى الغني، فهو غني بذاته وأنت فقير بذاتك. عمرك ما تكون غني أبدا أبدا عمرك. طب إزاي وربنا يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ صح. طب كيف؟ أقول لك يستحيل تكون غنيا، يستحيل تكون غنيا يعني بذاتك، ولكن هذا غنى عرضي، الغنى العرضي اللي ممكن يزول عنك. فهات لي غنى لا يزول عنك وأنا أصفك بأنك غني. فينا؟ ما في. هات أي إنسان كده عنده غنى لا يزول عنه، ولا أي ملك ولا أي جني عنده غنى لا يزول عنه، كل غنى يزيله الله لأنه هو صاحب النعمة كلها سبحانه. أما هو فغني بذاته، وده آخر كلام شيخ الإسلام في السجن، أنت الغني بذاتك وأنا الفقير بذاتي. هذه على طول تخلي العبد يتعبد الله. وإحنا قلنا الفقير أصلها في اللغة من إيش؟ من وضع الركوع. وضع الركوع وضع الفقير، لأن الإنسان إذا جاع واشتد جوعه ما استطاعت بطنه، فبالتالي ينحني ظهره، فكانوا يربطون الحجارة حتى لا ينحني ظهره. ولذا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني جائع جائع. فالفقير أصلا هو الجائع، الجوع الشديد الذي خوت بطنه فلم يعد ظهره يستطيع أن يحمله فينحني، فكانوا يضعون الحجارة من أجل هذا. ولذا وضع الركوع ووضع الفقير، ووضع السجود ووضع الذليل، وضع السجود أعظم من وضع الركوع. تمام. طيب نحن فقراء إلى الله، فقراء بذواتنا، كلنا فقراء إلى الله. طيب ومن وصف بأنه غني؟ نقول هذا غنى عرضي، ربنا ألحق به نعمة تزول عنه، وما في نعمة أبدا إلا وتزول. كل نعمة فيك وعندك إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك، ما في نعمة تبقى أبدا أبدا من النعم الدنيا، ما لكن نعمة الإيمان تبقى. أما المال أول ما تموت وانت راجل ملياردير، أول ما تموت يجردوك من كل أموالك ويقسمونها، من كل أموالك يقسمونها، ما في. فما في حد غني حقيقة، لكن في غنى يعني ظاهر فقط. فالغني بذاته هو الله سبحانه وعز وجل، فهو هنا غني حتى عن إيمانكم. فمن يرتد منكم عن دينه ولا شيء، إذا كفر كل الخلق لا يضر الله شيء، فليس الله محتاجا لأنه غني بذاته، فلا يحتاج لعبادتنا ولا إيماننا ولا أي شيء. خلقنا لنعبده ليكافئنا، وليس لأنه محتاج للعبادة سبحانه أبدا. هو خلق الإنس والجن ليعبدوه، ليعبدوه ليس لحاجات العبادة، هو غني، وإنما خلقهم ليعبدوه فيكافئهم ويدخلهم الجنة ونجيه من النار، نعمة منه بيدل على غناه، كونه خلقنا لعبادته هذا دليل على غناه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الغني بذاته. فمن يرتد منكم عن دينه، إن شاء الله ترتدوا كلكم، شد العالم كله لو كل الناس آمنوا، ماذا لا يزيد على كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك الله شيء. مش كده؟ لو كل الخلق كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل، على أفجر، ما هل هذا ينقص ملك الله شيء؟ لا. إذا أنت خل بالك دائما ذكر نفسك يوميا يوميا بأن الله هو الغني بذاته وأنت الفقير بذاتك. أنت حتى لا تملك أعضائك اللي معاك، لا أيديك ولا رجليك ولا عينيك ولا شيء، كل هذا ممكن الغني يوقفها سبحانه، يوقف عمل يديك مظبوط يشل، يوقف عمل رجليك، يوقف عمل عينيك، يوقف عمل ما يشاء، هو المالك هو الغني، حتى أعضائك هو يملكها سبحانه. اوعى تنسى مسألة ان الفقير هذه شيخ الإسلام يركز عليها دائما، شيخ الإسلام. خد بالك احنا الأئمة المجددون كثر، وأولهم الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله واهتم بالحديث، وآخرهم الألباني رحمه الله، لكن أعظم الأئمة المجددين لا شك بالنسبة لتأصيل العلوم الشرعية وبيانها هو ابن تيمية، فارق بين من قبله ومن بعده، وكل الناس اللي تكلم في التوحيد بعد ذلك عالى ابن تيمية رحمه الله. في العقيدة ما في أحد أصل هذه الأصول إلا هو رحمه الله رحمة واسعة. طيب إذن لو ارتد العالم كله عن الدين الله غني عنهم، ولو آمن الخلق كلهم أجمعون الله أيضا غني عنهم سبحانه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون بمشيئته سبحانه جل وعلا. إذا الناس كلهم ارتدوا هو يأتي بقوم يخلقهم يحبهم ويحبون، يحبهم فضل ومنا منه، يحبون توفيق منهم له، منه لهم توفيق منه لهم سبحانه. أذلة على المؤمنين، إذن من صفات أولياء الله أنهم يحبون الله، ومن صفات أولياء الله الذل على بعضهم بعض البعض، فلا يتعالى بعضهم على بعض ولا يستكبر بعضهم على بعض أبدا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. فمن صفات المؤمن أنه لا يذلل الكافر، وإنما يكون على الكافر عزيزا، وهذا أيضا يدل عليه قول الله جل أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الذل معناه الترحم، وليس معنى الذل أنا أتذللك بمعنى أشوفك أقعد أقبل رجلك مثلا وأنحني لك، لا لا خالص. فسرت أذلة برحماء، فسرت أذلة برحماء، وفسرت أعزة بأشداء، هذا هو المعنى. فأنا ذليل لك يعني رحيم عليك أشفق عليك. وتشوف الإمام الشافعي رحمه الله بيكلم الربيع، الربيع ده تلميذ الشافعي رحمه الله، بيسجل علم الشافعي بيكتب في الرسالة وفي الأم. قال الربيع حدثنا الشافعي، قال الشافعي رحمه الله تعالى، دي لازمة عند الربيع. فالربيع ده كان فيه مبطئ جدا، ولكن إذا تكررت عليه المسائل يفهمها وتثبت عنده، ففيه مبطئ. فالشافعي أعاد عليه مسألة حوالي 30 مرة ما فهمش خالص، لا قالوا 60 مرة ما لم يفهم الربيع. أما بعدها اختلى به الشافعي رحمه الله بعد الجلسة وظل معاه حتى فهم، وقال والله يا ربيع لو ظلت العمر حتى أفهمك ما تركتك. هذه رحمة ولا لا؟ هذه معنى رحمة بينه. فتلاقي العالم يستقبل الطالب يشفق عليه، هذا جاي يحمل لك ثواب ويصلك الجنة، يشفق عليه ويتولاه ويرحمه، هذا الواجب. هذا ليس بس بين أهل العلم فقط، كل المؤمنين لابد أن يكونوا أزلة. والزلة هنا بمعنى الرحمة، إياك تفسر الزلة بمعنى الزلة المعروفة، الزلة بمعنى الرحمة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه أعلى طبقات التفسير كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، أعلى أن تفسر القرآن بليش؟ بالقرآن. طيب، فمن صفات أولياء الرحمن أنهم يحبون الله، وأنهم أذل على المؤمنين، وأنهم أعز على الكافرين، أنهم يجاهدون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والجهاد أنواع، أعظم الجهاد العلمي نشر العلم الشرعي لا سيما في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره مجاهدا، طول عمره مجاهد. طيب هو في مكة فين الجهاد اللي في مكة؟ فين السيف؟ مفيش. إذا كان يجهدهم به جهادا كبيرا اللي هو تعليم القرآن، فإذا التعليم هذا الجهاد الكبير بنص القرآن، وجهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. إذا بالعلم الشرعي هذا من أعظم ألوان الجهاد. ويشيخ ابن عثيمين يرى أن أعظم المجاهدين هم أهل العلم، أهل العلم. فجاهدوا في الله حق جهاد، وإذا ربنا علمكم فهو اشتباكم، وإذا قال وجاهدوا في الله حق جهاد هو اشتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا الجهاد من صفات أولياء الرحمن، يجاهدون في سبيل الله بكل صور الجهاد، يعلم الناس، وإذا جت فرصة الجهاد بالسنان يجاهد. ودي شيخ الإسلام معظم جهاده علم، مظبوط. هل شارك بالسيف؟ شارك بالسيف، شارك بالسيف. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أنتم متطرفون، أنتم كذا، أنتم مدخلة، أنتم كذا، ولا يهم، لا يخافون لومة لائم أبدا. ذلك فضل الله. إذا شوف كل صفات المؤمنين هذه من فضل الله، والإيمان نفسه من فضل الله. يعني أنت ما فيك، ما عندك شيء، النعمة كل، وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الفضل كله بيد الله. فأنت إذا آمنت ففضل الله، وإذا صليت ففضل الله، وإذا تعلمت ففضل الله، لا تنسى لنفسك فضلا أبدا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. سبحانه وتبارك تعالى واسع من أسماء الله الحسنى ومن صفاته، وعليم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته. طيب إذا هذه الآيات اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واضحة الدلالة في ولاية المؤمنين، يبقى إذن الفارق هنا، الفارق هنا عن الكلام عن المنافقين والمؤمنين، نعم، لكن خد بالك إن بدأها لا تتخذوا اليهود والنصارى. إذن الكفار أعظمهم اليهود والنصارى والمنافقون، ودول اللي هتظل العداوة دائما. يعني احيانا انواع الكفار الاخرين تخف العداوة تتوقف شوية، لكن عمر العداوة ما تتوقف مع اليهود والنصارى والمنافقين ابدا. ولذا لا تتبعن سنة من كان قبلكم. اليهود والنصارى قال فمن عداء دائم مستمر، لكن بتوع اليابان عباد قرود ما احيانا يعادون، احيانا لا، احيانا في حالهم وغد بالك. انما الكفار لا يمكن يتركونا في حالنا ابدا، اليهود مش ممكن يسيبك ابدا. طيب فهنا اولياء الشيطان اليهود والنصارى والمنافقون، وقلنا ان تولي الكفار كفر ايش؟ ها لا احنا ملناش دعوه يا اخواننا، الظاهر انه كفر ايه؟ كفر عملي. الظاهر انه كفر عملي، لا يكون كفرا اكبر اذا اقترن به وجود في القلب حب علو دين الكفار، وهذه مساله لا يطلع عليها الا الله سبحانه جل وعلا. ولذا الذين في قلوبهم مرض دول، لو انت سألت بعض الصحابة يقول لك عبد الله بن سلول، ومين كمان؟ ممكن لك اثنين ثلاثة، والباقيين ما يعرفهمش. يعرفهم حذيفة؟ لا، حذيفة يعرف بعضها ما يعرفش كلهم. حذيفة يعرف الجماعة المنافقين اللي تأمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عند العودة من تبوك، بس هم دول أصر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم إليه، أما كل المنافقين لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول بس، إنما يعرفهم على الحقيقة الله. وقال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين أجمعين؟ لا، يعرف أكثرهم نعم بلحن القول وبسيماه. وحذيفة يعرف من؟ ما يعرف المنافقين الذين أخبرهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. لكن تقول حذيفة يعرف المنافقين كلهم؟ اوعى تقول كده، غلطان. ما يعرف المنافقين إلا الله سبحانه وتعالى، فهم في قلوبهم مرض. طيب طالما في قلوبهم مرض لا يطلع على القلوب إلا من؟ إذا أنا أحكم على الكفر العملي بأنه كفر عملي ليس مخرجا من الملة ما لم يتبين أنه يريد رفع دين الكفار. فالخوارج لما كفروا السعودية وكفروا مصر ادعوا معرفتهم بما في القلوب، هذا غلط واضح. إذا مسارعة في الكفار ونصرة الكفار مقتضى ولا أصل؟ مقتضى، والأصل مرض القلوب. فمن وجد المقتضى فيه ولم يوجد الأصل يبقى ليس بكافر. إذا لو وجدنا أحدا يوالي الكفار، وجدنا أحدا يكذب إذا تحدث، يخلف إذا وعد، ليس عندنا ما يثبت وجود الأصل، فنتكلم أن هذا فيه مقتضى، فنقول فيك صفة من صفات المنافقين، ولا نقول أنت منافق. طيب لو واحد يحب الحكم بغير ما أنزل الله، نفاق عملي؟ نفاق عملي. لأن لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هم يزعمون. فسواء بقى أرادوا حكم الطاغوت أو لم يريدوه، هم الأصل موجود. فالمنافق إذا لم يكذب ولم يخلف في الموعد ولم يفجر في الخصومة هو كافر، تمام. الكفر موجود في قلبه. إذا حدث ولم يكذب، إذا وعد ولم يخلف، إذا ائتمن ولم يخن، أيضا هو كافر. فإذا وجدت الصفات فهذه مقتضيات، إذا وجدت في المسلمين يبقى لا يكفر بها، خلاص لانتفاء الأصل. واضح يا شباب؟ اعرف حكاية الأصل والمقتضى ترتاح جدا في كل شيء، ترتاح جدا إذا عرفتها، خلاص تعرف تفصل مسائل الكفر والإيمان وأنت قوي جدا فضل الله سبحانه. طيب إذا من صفات أولياء الرحمن أنهم يحبون الله، وأذل على المؤمنين وأعز على الكافرين. أذل يعني إيه؟ رحماء، مزينة قبل بخدود، لا، أذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، وأنهم يجاهدون، وأعظم الجهاد طلب العلم وتعليمه، أعظم الجهاد، وأنهم لا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله، أن الإيمان نفسه فضل، وأن مقتضيات الإيمان فضل كلها من الله سبحانه وتعالى. ثم يؤكد ذلك فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما ولاية الله ففرق ما بين ولينا الله، وأنا قلنا كلمة ولي من الإيش؟ من المشترك. ولاية الرسول فرق بين ولاية الله وفرق بين ولاية الرسول وفرق بين ولاية المؤمنين. أما ولاية الله فهي السيادة والربوبية والنصرة، وأما ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم فالرأفة والرحمة والتعليم والبيان، حريص عليكم عزيز علي ما عنتم فيعلمكم الكتاب والحكمة. ولاية المؤمنين ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. ففرق بين ولاية الله لك وبين ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لك وبين ولاية المؤمنين لك، وفرق بين ولايتنا كلنا لله سبحانه وتعالى، لأن ولايتنا هي الخضوع والخشوع واتباع الأوامر. والمؤمنون من صفاتهم أنهم يوالي بعضهم بعضا، بدليل قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤتون الزكاة. أما يؤتون الزكاة وهم راكعون، فإذا كان الزكاة بمعنى التطهر وبمعنى تطهير القلب من أدران الشرك فهذه تحدث في كل الأحوال، وأما إذا كان حادثة مخصوصة أن تصدق وهو راكع فهذه حادثة مخصوصة انتهت، تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتنسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى الواجب تولي الله وتولي الرسول وتولي المؤمنين. أما تولي الله فهو الخضوع والخشوع والتعبد، وأما تولي النبي صلى الله عليه وسلم فالطاعة والاتباع، وأما تولي المؤمنين فالنصرة والإعانة. فإن حزب الله، إذن حزب الله هم أولياء الله، حزب الله هم أولياء الله، هم الغالبون هم الغالبون بفضل الله، لأن الله جل ينصرهم سبحانه، والله جل وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق. إذن لا ولاية لله حقا إلا بما ذكرنا، إلا بما ذكرنا بالخضوع والخشوع لله جل وعلا، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بنصرة المؤمنين، بالكون أعز على الكافرين وأذل على المؤمنين، بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتعليم العلم الشرعي. هذه كلها هنالك الولاية لله الحق. فإما الولاية لله الحق يعني نصرة الله للمؤمنين حق، أو طاعة المؤمنين للرب تبارك وتعالى مع تولي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين هي الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. خير ثوابا يعني الله جزيم بدخول الجنة، وخير العاقبة إن من بعد دخول الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. هذا كلام مقدمة جيدة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا. ننتقل الآن إلى إيش؟ إلى اللؤلؤ والمرجان.